رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجمة شيخنا عبد الرحمن أبو الفضل.
نعم.
قال عبد الرحمن أبو الفضل المتطبب، وقيل أبو عبد الله البغدادي، ذكره أبو محمد الخلال، فقال كانت عنده مساء الحسان عن أبي عبد الله، وكان يأنس به أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث ويختلف إليهما. نقلت من كتاب أبي بكر الخلال قال أخبرني جعفر بن محمد العطار قال سمعت أبا الحسن محمد بن محمد بن أبي الورد يقول كان عبد الرحمن المتطبب عندي، فقال دخلت على أبي عبد الله فقلت ما تقول في قراءة الألحان؟ قال بدعة بدعة. قال الخلال
نعم، ما تقول في قراءة الألحان؟ قال بدعة بدعة. طبعا هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على صورة كانت معهودة عندهم أنها تكون بدعة وليست تغني بالقرآن، فتغني بالقرآن وردت به السنة، وهو تحسين الصوت بالقراءة بحيث لا تخرج عن أحكامها، فتحسين الصوت بالقراءة هذا سنة، ما أذن الله لشيء حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فتحسين الصوت بالقراءة والقصد إلى ذلك هذا مستحب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أمر بالبكاء فإن لم نبكي فلنتباكى، فدل هذا على أن قصد تحسين الصوت بالقرآن وجمع القلوب على ذلك أنه مقصود شرعي. طيب، لكن فرق بين تحسين الصوت بما يكون أولا غير خارج عن أحكام القراءات، الأمر الثاني أنه لا يكون مما يعهده الناس اليوم من تعلم المقامات وغير ذلك، إنما شيء تلفظه القريحة والذوق وغير ذلك. أما مسألة القراءة بالمقامات الموسيقية، حتى إننا لنرى لبعضهم الآلات الموسيقية أصلا، الذين يعتبرون بهذا ترى عندهم الآلة الموسيقية ونفس المقامات التي يستعملها في الموسيقى يستعملها في القراءة، فلا شك أن هذا لا يجوز أن تستعمل هذه المقامات الموسيقية في تلاوة القرآن، وحتى لو أدت إلى تجويد الصوت وتحسينه، فإن الطبائع السليمة والحمد لله تقرأ وتأخذ القلوب من غير انضباط بهذه الضوابط التي تكون على وفق هذه المقامات. ولو قرأ الإنسان قاصدا وجه الله عز وجل وحسن صوته وسعى في ذلك، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يحصل تأثير على الناس. وقد أفتى العلماء في القراءة بتلك المقامات بأنها بدعة ولا تجوز، وتكلم السلف في مثل هذه الألحان ولم يكن عندهم المقامات بالمعهود المعروف، لكن كان عندهم نحوها، فقد ذكر الأئمة أن من بدع القراء القراءة والتكلف في مثل هذه الأشياء حتى يخرج القارئ عن الحد الشرعي في أحكام القراءة إلى غيرها. نعم.
قال الخلال وأخبرني المروثي قال سمعت عبد الرحمن المتطبب يقول قلت لأبي عبد الله في قراءة الألحان، فقال يا أبا الفضل اتخذوه أغانيا.
نعم.
قال الخلال وأخبرني محمد بن أبي هارون الوراق قال سمعت عبدان الحذاء قال سمعت عبد الرحمن المتطبب،
يعني بدلا من أن يحرك القلوب به فيقف عند متشابهه ويعمل بمحكمه، صار المقصد في ذلك وماذا هو التغني والألحان والتركيز على هذه المقامات، ولا يقفون عند معاني القرآن والعمل بما فيه، فصاروا يحسنون الأصوات والحناجر ومع ذلك يهملون العمل. نعم.
قال سمعت عبد الرحمن المتطبب قال سألت أبا عبد الله عن هذه الألحان، فقال اتخذوه أغانية لا تسمع من هؤلاء. وقال عبد الرحمن المتطبب: قلت لأحمد: إني صليت اليوم خلف من يقرأ قراءة حمزة، فأعدت الصلاة. فقال لي: ما عليك مأثم.
نعم، يعني تقدم موقف أحمد من قراءة حمزة وغيرها، وقلنا بأن المعنى الذي كان أحمد ينكره المعنى الخارج عن حد التوقيف والتلقي بالقبول، ولا قراءة حمزة قراءة متواترة وهي من القراءات السبعية المتواترة، ولا غضاضة في أي قراءة متواترة وردت السنة بها، فإن القراءة كما قلنا سنة متبعه. لكن بينا أن موقف أحمد رحمه الله تعالى من هذا كان موقفا خاصا في شيء حصل به التجاوز، أما شيء حصل به التوقيف فلا يجوز إنكاره، وحتى لو أنكرها أحمد فقد قبلتها الأمة. لو افترضنا أن القراءة على ما هي عليه أنكرها أحمد رحمه الله تعالى فقد تلقتها الأمة بالقبول، كما قلنا تلقي الأمة للقراءات بالقبول فوق كل فتوى، فوق كل فتوى، فإنه يقدم على قول أحمد، يقدم على قول ابن جرير الطبري، يقدم على قول مالك، يقدم على أي قول. لكن ما الظن بعلمائنا وأمتنا؟ الظن بهم أنهم إنما يتكلمون عن أوجه معينة يقع بها التكلف والتعدي، التكلف والتعدي والتنطع، فمثل هذا ينكر، مثل هذا ينكر. أما الحد الموروث في القراءات على نحو ما قرأ الأئمة فعلى العين وعلى رأس، كما قلنا القراءة هذه سنة متبعة، والقراءات تختلف، وكل القراءات الأوجه التي فيها سواء عندنا إمالة أو عندنا تقليل أو عندنا وقف مثلا على لام السكينة أو عندنا تسهيل همزات، كل هذا نطق عربي ما في تكلف. يبقى السماوات والأرض هذا نطق عربي، أو مثلا عندك الإمالة أعلي أو كذا هذا نطق عربي، ده كل نطق عربي. حتى قراءة السوسي التي قد تستنكر مثلا وإذ قال ربك ده نطق عربي، كل هذا نطق عربي. القراءات كلها لا تخرج عن لغة العرب، لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا داعي للتشكيك في مثل هذا. ولهذا مما ورد في معاني الأحرف السبعة من ضمن الأقوال، ما معنى الأحرف السبعة؟ أنها الأوجه التي كان يقرأ بها العرب، وهي الاختلاف بين اللهجات في هذا. فإذا كل قراءة طالما أنك تتبع سنة الإمام فيها وتسير على وفق ما هو عليه فإنها لا تنكر، ومن أنكرها من أي أحد كائن من كان فإن قوله مردود عليه، فإن تلقي الأمة القبول بهذه القراءات السبع بل والعشر المتواترة تلقي المعروف وكاف جدا في الاستدلال على هذه القراءات. فلا تقول مثلا يقول الأعلي، أنت بتنكر ليه؟ أنت عندك مثلا وليكن قراءة الفتح للأعلى، لكن في عرب عندهم ذلك الأعلي مثلا، أو قراءة مثلا زي الكسائي التي قد يستنكرها الآخره الآخره أو كذا، لك هذا مثل ما هي لهجة الفلاحين عندنا مثلا، هذه كلها لهجات عربية، لهجات العرب، ولا تخرج عن لغة العرب ولا على اللسان العربي المبين. إبا إضغامات، تقليلات، تجديدات، تخفيفات، إمالات، كل هذا ورد به اللسان العربي المبين. نعم، مثل ما قرأ سمع عمر رضي الله عنه من يقرأ بقراءة لم يقره إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد نكره عليه وأخذه، ثم ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينكر عليه هذه القراءة التي سمعها، فقال اقرأ، فقرأ، قال اقرأ يا عمر، قال هكذا أنزل، ثم قال اقرأ عمر، فقرأ عمر، قال هكذا أنزل، هذا على هذا أنزل وعلى هذا وعلى هذا أنزل. فكل هذه القراءات طالما متواترة وثابتة وتلقتها الأمة بالقبول فإن مبحث القراءات كما قلنا مبحث مغلق، مبحث مغلق، اللهم إلا إذا تجاوز أحد في الأداء، وهذا يحمل عليه إنكار أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
وقال أبو العباس محمد بن أحمد ابن الصلت: سمعت عبد الرحمن المتطبب يعرف بطبيب السنة يقول: دخلت على أحمد ابن حنبل أعوده، فقلت
هذه ألقاب عندنا معروفة، يبقى طبيب السنة ها، وخياط السنة، وأمة السنة، فما في مانع يكون عندنا خياط سنة وطبيب سنة ومهندس سنة ومدرس سنة ها ودابة السنة، هذا لا إشكال فيه، طالما أن يكون معروفا بالسنة مشهور، اذهب إلى مكوجي السنة، خياط السنة، يعني الذي لا يخيط إلا له السنة ولا يخيط إلا على السنة، حلق السنة، حلق السنة، إذا بل حلق السنة، ما يحلق لحى ولا يحلق شيء، يحلق على السنة ولا قزع ولا شيء من هذا، هذا حلق السنة. نعم.
يقول: دخلت على أحمد ابن حنبل أعوده فقلت: كيف تجدك؟ فقال: أحمد الله إليك أنا بعين الله. ثم دخلت على بشر بن الحارث فقلت: كيف تجدك؟ فقال: أحمد الله إليك أجد كذا أجد كذا. فقلت: أما تخشى أن يكون هذا شكوى؟ فقال: حدثنا المعافى ابن عمران عن سفيان ابن سعيد عن سفيان ابن سعيد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال: سمعنا عبد الله ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك
بشاك,
بشاك. فدخلت على أحمد ابن حنبل فحدثته،
يعني مثلا يقول مثلا: الحمد لله، يعني أنا بتألم شوية من كيت وكيت، فهذا لا إشكال فيه، ومجرد الإخبار ليس بشكوى ممنوعة، إنما التضجر هو الممنوع. لكن لو أخبر إنسان: إني سقيم، إني مريض بكذا، إني كذا إني كذا، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وقد ورد الدليل بهذا. نعم.
قال:
النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقالت: ورأسه. فقال النبي: وأنا ورأسه. فلا إشكال، أقول يا دماغي يا كذا، على وجه الإخبار هذا لا إشكال فيه، إنما لو أن الإنسان تضجر وأخبر على وجه التضجر والتململ هذا الممنوع، أما على وجه الإخبار فلا إشكال في ذلك. لكن الأفضل والأكمل ما هو؟ أن الإنسان يقدم الشكر والحمد، الحمد لله أنا بكذا وكذا، أو الحمد لله على كل حال. نعم.
فكان إذا سألته قال: أحمد الله إليك أجد كذا وكذا.
قال رسول الله، عبد الله بن سعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك. فدخلت على أحمد ابن حنبل فحدثته، فكان إذا سألته قال: أحمد الله إليك أجد كذا وكذا،
يعني اقتدى بهذا. والأصر عن بشر وكذا لعله كانت قبل أن يقول باللفظ وأن يقع في هذه المخالفات. نعم. طيب، نكتفي بهذا.
شيخنا بارك الله فيكم، ما تقولون يعني في تقليد بعض الأئمة لبعض القراء تقليدا تاما، يعني كأنك تسمع منه؟
التكلف، التقليد اللي بتكلف ممنوع، لكن التقليد اللي هو لا تدفع تجد ضرورة وأنت تقرأ سن، بالذات اللي هم يعني عندهم أصحاب القريحة، يعني في ناس تقرأ مثلا، لو أنت سمعت مع 10 سنين تسمعه اليوم نفس القراءة كأن مسجل، وفي ناس ما شاء الله عندهم حس مرفف أو ملكة، تجد يشرق ويغرب، يمكن يجعل لكل آية أداء مثلا هذا يمكن لو سمع أي حاجة يمشي معها، لو سمع أي شيء يمشي معه، هو عنده هذه الملكة. فإن كان شيء لا يحمد إنسان التكلف فيه يتكلف، بل ربما بعضهم وصل إلى التقليد من التقليد، لأنه يبكي في الموضع الذي بكى فيه من يقلده، يبقى فلان القارئ قرأ في سورة مثلا في ختام الفرقان وعباد الرحمن مثلا وبكى هنا يبكي ويعيد مثل ما يفعل تماما، فيكون فيه التكلف، هذا ممنوع. لكن لو أن إنسان مثلا إما صوت يعني أعجبه ويقوم بمحاكاته، أرى أن الأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الذي يحاكيه صاحب سنة، ما يجيش عند صاحب مبتدع بدعة وصوته جميل ويحاكيه، لا. لكن لو كان صاحب سنة أو على الأقل مجهول لا يعرف بسنة يعني ولا بدعة، يعني واحد عادي أو كذا، فهذا لا بأس به. لكن يتكلف ويحاول التقييد ويعمد إلى ذلك، هذا لا ينبغي أن يكون يتكلف الإنسان. لكن لو أنه ما يتكلف الأمر، يعني مثلا صوته مثلا جميل ولا شيء، ويرى أن طريقته مؤثرة في الناس، وما عنده تكلف في هذا، ما في إشكال، الذي يظهر لي ما في مشكلة. إذن هذه المحاكاة على أقسام، إذا كان يحكي رياء طبعا ده باتفاق ده ممنوع، طب إذا كان يحاول تكلفا هذا أيضا ممنوع، لكن إذا كان يحاكي بدون قصد برضو هذا الإشكال فيه. لكن يحاكي بقى يطبق المسألة الرابعة، أنه يحاكي بقصد لكن لا رياء ولا تكلف ولا شيء، يعني مثلا ممكن واحد بيقلد مثلا احد المقرئين اصواتهم جميله وكذا ويحكيه من غير تكلف لان صوته مؤثر، الذي يظهر انه لا اشكال في ذلك، وان الامر في ذلك الاباحه، لكن نضيف إلى الشروط السابقة أن يكون معروفا ببدعة. لا
نعم. في وجه شيخنا لبطلان الصلاة بهذا؟
نعم.
هل في وجه لبطلان الصلاة بهذا؟
إذا كان يؤدي إلى ما تبطل به الصلاة، يعني يتكلم تكلفا مثلا في يعني يقلد واحد غير متقن، صوته جميل بس غير متقن، فيجي مثلا يقرأ مثلا إياك نعبد وإياك نستعين مثلا يخفف، أو مثلا يترك التشديد أو إلى آخره، إذا كانت محاكاة تؤدي إلى تكلف إلى ما تبطل بالصلاة تبطل بالصلاة. إنما في غير الفاتحة ما في وجه لبطلان الصلاة أبدا، يعني ما في وجه لهذا البطلان. نعم. و يعني أن يحاك الإنسان صوتا يعجبه، الأصل في ذلك الإيه؟ الأصل في ذلك الإباحة، الأصل في ذلك الإباحة. نعم. لعله استأنس وإن لم يكن مطابقا حديث ابن عباس في الصحيح لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من تنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما. قال سعيد بن جبير وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. طبعا التحريك مع القراءة يعني يبين، يعني حديث مسلسل بصفة. نعم. فالأصل بذلك إباحة إلا مع مراعاة ما ذكر. نعم.
الشيخ الأسيمين شيخنا ما نعم. حكم تقليد الإمام أحد القراء في قراءته؟
ماذا؟
ما حكم تقليد الإمام في أحد ما حكم تقليد الإمام أحد القراء في قراءته؟
هذا النباز
العثيمين.
العثيمين.
يجوز أن يقلد أحد القراء في قراءته ما دام أداء القارئ الذي قلده جيدا، أما الصوت فلا يقلده فيه.
نعم.
يقول يجوز أن يقلد أحد القراء في قراءته ما دام أداء القارئ الذي قلده جيدا، أما الصوت فلا يقلده فيه.
يعني أقصد الصوت إيه؟ انتبه. طب ده كيف نفهم فتوى العثمين يا أخوان؟ أحد يشرح حالي كده؟ يقول لا بس أن يقلد كذا كذا، أما الصوت فلا. ها؟ يعني المسألة إحنا نتكلم فيها ديت، الشيخ فتوى تتمشى مع اللي قلناه ولا ضد ما قلناه؟ ها؟ تتمشى؟ تمشى؟ كيف هو بيقول لك الصوت لا؟ ها؟ تقليد في الأحكام. أما غير الأحكام يعني همشي مثلا بطريقة قارئ معروف. دي فالشيخ بينهى عنها؟ أمال إيه؟ ولي عبد العزيز. محاكاة الصوت، يعني أجعل صوتي كصوت. طبعا صوتي غير صوت. فلو أنا جعلت صوتي مش أدائي، صوتي كصوتي، بعض الناس عنده ملكة في المسألة ديت يأتي بنفس الصوت كأنك تسمع نفس القارئ. لا، هذا التكلف، دي لا تأتي إلا بتكلف. لكن الأداء لو أنت أديت نفس أداء، يعني الطريقة، إنما التكلف هو الصوت بقى. أجعل صوتي كصوت أحمد، كصوت علاء، نفس الصوت، بس تستطيع أنك تميز. بعض الناس عنده ملكات كده، يجيب لك صوت اي واحد كانه، حتى الحيوانات حتى كده، طبعا ده منهي عنه باطلاق. يبقى هنا الطريقه ما في مشكله، اما تاتي بالصوت هذا فيه التكلف، لا يكون الا بتكلف. صوت هشام لهشام، صوت كذا لكذا بس. وكنصيحه عامه، كن انت تكن متميزا. مره قابلت واحد من مؤذين الحرام، الحقيقه كان اذانه احنا في الرياض جميل جميل صراحة، يعني يستميل قلبك. فالمهم شفت لما راح الحرم عمال يقلد هو في مؤذن الحرم، يعني هو عمال يقلد في مؤذن ايه، ويعني هذا يقلد. فقدرا أن نزل من فلقيته موجود، يعني لقيته نزل، فقلت له والله الشيخ أنت ما شاء الله صوتك جميل، وإحنا كنا صراحة واحد بيستمتع بصوته وكذا، لكن أنت الآن يعني أنت إيه تركت هذا الصوت، فليتك تؤذن الأذان اللي انت كنت بتؤذنه. هو اصلا تميز به، هم اخذوه في الحرم عشان ما تميز به، يروح يقلد في الايه. فالحقيقه ما يكون انسان يعني يكون نفسه، يكون ان شاء الله ايه يعني ادعى القبول، لكن لا باس لا حرج، خصوصا اذا كان انسان ليس صاحب ملكه، وانه تحسين القراءه ما يكون الا ان يقلد طريق، ده افضل من ان يقرا بطريقه نفسه وهو ايه وهو غير جيد. لان شيء ما بين الحقيقه ان القارئ الحسن الصوت بياخذ القلوب، وبالتالي ما تشعر بالام في قارئ تشعر ان من اول ربع ان رجلك ايه بتوجعك، لكن الثاني ما بتشعرش برجلك. طب ايه اللي حصل؟ ايه علاقة الصوت على الركب؟ هو كده. نعم
الشيخ،
يبقى الشيخ فرق بين ايه؟ تقليد صوت واداء، اداء وطريقة ما في مشكلة، انما صوت حتى تكون صوته كصوته لا فرق. لا نعم.
الشيخ نباز رحمه الله تعالى سئل في التقليد فأجاب قال إذا كان قصده الخير قصده خشوع القلب، ما قصده اللعب ولا قصده الاستهزاء فما فيه شيء، إنما قصده التأسي به أعجبه صوته يجب أن يكون يحب أن يكون صوته كذلك أو يتأثر قلبه بهذا الشيء ما في بأس.
نعم رحيم الشيخ ما شاء الله.
الشيخ السؤال هذا من بعض الإخوة نقل عن بعض الناس، يعني صنف رسالة في هذا وخرج منها إلى بطلان صلاة مطلق التقليد.
هتلاقيه زي هشام كده، واحد حال قد حاله كده ايه، الجماعه اللي صحتهم حلوه يجيب الجهاز ويقعد يجيب من هنا لهنا ويشبك في دي بدي ويبتصر. ما وجه بطلان الصلاه؟ طيب يعني ما وجه بطلان الصلاه؟ ما وجه بطلان الصلاه هنا؟ انا ساقلد قارئا من اول اخره حتى البكاء سابكي، وقلنا هذا لا ينبغي، لكن ما وجه البطلان ده؟ في انفكاك جهه، فيه انفكاك جهه. انا ما بقى لا انا اتيت مثلا بناقد من الوقت هذا ولا تكلمت كلاما خارجيا ولا اي شيء مطلقا، يعني ما وجه البطلان؟ يعني لو تشوف مثلا ايه وجه البطلان عنده جبه. نعم نعم انه ترك افضل، لكن مباح، هو مباح. ثاني يقول اه او شيء، النبي قال كده وأنا ورأسه ولا ورأسه، وأحيانا هذا يدفع إليه التعب. لكن أحمد رحمة الله عليه من كأحمد، يعني أحمد أثري، فلما وجد ذلك فترك. نعم لكن مباح جائز. بسم الله.